براءة علي من دم عثمان. يقول علي رضي الله عنه: قتل الله من قاتل في قتل عثمان، من شارك في قتل عثمان. وكان يدعو على من فعل ذلك، ولكن اتهم علي عثمان علي رضي الله عنه بدم عثمان، وهو بريء والله، براءة مع الغمام وبراءة الذئب من دم يوسف، لكن هكذا فعلوا. وكان يقول علي على المنبر: من فضلني على أبي بكر وعمر جلست حد المفتري 80 جلدة. ومنها أن بعض المؤرخين ولغ قلمه في ما جرى بين الصحابة في الجمل وفي صفين، والله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومعتقد أهل السنة أن نكف عما شجر بين الصحابة، وأن نطهر ألسنتنا كما طهر الله سيوفنا، وأن نعتقد أنهم ماجرون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وغالبهم ومغلوبهم في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. قيل لعامر الشعبي: ما رأيك في أهل صفين؟ التقوا فما فر بعضهم من بعض. قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. وقال لعمر بن عبد العزيز: ما رأيك في أهل الجمل وأهل صفين؟ قال: تلك أيام طهر الله منها من دمائهم سيوفنا، أفلا نطهر من أعراضهم ألسنتنا. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا عليه، ولا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومنها اتهام هارون الرشيد باتهامات فظيعة، وممن فعل ذلك وافتعل صاحب حلغاني أبو الفرج الأصفهاني، فإنه أتى بأخبار تشيب لها الرؤوس. وأنا أنصح الجيل عدم قراءة هذا الكتاب إلا من أنس من قلبه ومن نفسه علما وورعا وتقوى، فلا بأس أن يستفيد من بعض ما فيه من الأدب والخصر، لكنه سهالك واحترق في تراجم الخلفاء، وحول الدولة العباسية والأموية لأنها كأنهم دولة موسيقى ودولة غنى ودولة خمر ودولة عربدة، وأطفى ذاك اللموع الذي رأيناه في المجال العلمي والمجال الأدبي والمجال الثقافة والحضارة ومجال العدل والإنصاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحسيبه الله. مما يهاجم به الإسلام من المؤرخين المغرضين الرفق، وأن الإسلام جاء باستعباد الناس، وهذا كذب، وما حرر الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الاسترقاق من طريق الكفر، فإذا دخلوا كان العتق من أحسن ما يكون، وكان أبواب العتق هي المطلوبة والواردة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من أول من حرر الإنسان. وأرجوك أن تعود لترجمة بلال قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه، وزيد بن حارثة وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أي أناس رفعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأي رجال لم يكونوا رجالا قبل مبعثه، كانوا والله يعاملون كما تعامل الدواب والحيوانات تماما. فلما أتى جعل بلال سيد ينادي نداء الأرض لنداء السماء، وجعل سلمان منا آل البيت، وجعل صهيب سفيرا للروم، وجعل خباب بن الأرس من الشهداء عند الله عز وجل. بعضهم استرى على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه مثل المسعود في كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، خلط في هذا الكتاب ومزج الكذب بالصحيح والحق بالباطل، ومن مغالطاته التي حاد فيها عن الحق والصواب في كتابه ما يأتي. يقول المؤرخون: لا يكاد يخلو مجلس عثمان أو مجلس عثمان رضي الله عنه من وجود كعب الأحبار، فكأن كعب الأحبار هذا هو الذي دائما يسيطر على المجلس ويأتي بالإسرائيليات. كثرة ما كان يستفتي عثمان وهو خليفة كعب الأحبار في قضاياه، وكأن عثمان ليس مجتهدا مطلقا ولا عنده كتاب ولا سنة، حتى يحتاج إلى فتاوي بعض اليهود الذين أسلموا. قال: ثم ينقل جرأة كعب الأحبار وتسرعه بالفتية مع وجود الصحابة كعثمان وعلي رضوان الله عليهم حتى يفتي في المسائل الكبار، وهذا غلط. ثم قبول عثمان لفتاوى كعب، ثم ينقل أن عثمان كان يسب أبا ذر رضي الله عنه ويؤذيه، وهو الذي طرده من المدينة وأخرجه، هذا كذب، فأبو ذر هو الذي خرج من نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إذا بلغ البناء سلع فاخرج منها، يعني من المدينة، فهو الذي خرج باختياره وما أخرجه عثمان. ونقلوا أيضا أن عثمان ضرب عمار بن ياسر حتى كسر ضلعا من أضلاعه، وهذا كذب. ومنها أن معاوية قام بالإساءة إلى أبي ذر رضي الله عنه وحمله إلى المدينة على بعير وعلى قتب يابس وآذاه، وأرسل معه خمسة من الطقالبة يطيرون به حتى تتسلق بواطن أفخاذه، وكاد أن يتلف وأن يموت، وهذا كذب ما كان لمعاوية أن يفعله. ومنها ذكر لأبي ذر لأشياء تحدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها لعنة لبني أمية وقد بلغوا 30، وهذا كذب. ومنها حوار حول طلبات أبي ذر واختياره بلادا يسير إليها، واقتنع عثمان بإخراجه من المدينة وهذا لم يرد. قالوا وغضب عثمان على علي لتشيع أبي ذر له ولضم أبي ذر له وهذا لم يرد، عصم الله الجميع من هذه الأمور. وهناك كتاب خلط الحق بالباطل اسمه أعيان الشيعة لمؤلفه محمد الحسيني العاملي، طبع سنة 1359، وفيه أغلاط تاريخية كاذبة مفترة، منها اتهام عثمان رضي الله عنه بأنه كان ينهى أبا ذر عن قراءة القرآن، تطلع عثمان بأموال المسلمين واستغلاله لثرواتهم وتملكه لأراضيهم كأنه يتحدث عن أحد الإقطاعيين، ما يتحدث عن أحد الخلفاء الراشدين. الادعاء بأن حبيب بن مسلمة أثار على معاوية في إقطاع أبي ذر من الشام. ومنها الإساءة إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لعانا لأصحابه يلعنهم، وكان يتفنن في الدعاء السيء على أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه قال لمعاوية اللهم لا تشبع بطنه. ومنها أن عثمان كان أصابه الخرف لما بلغ 80 وأصبح يخلط في كلامه، وهذا والله لم يحدث، بل كان حافظا للقرآن. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال ابن عباس ذاك هو عثمان. وقال حسان في مدح عثمان، وقال حسان في مدح عثمان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وأما المزورون الجدد فإن كبيرهم الذي علمهم السحر صراحة مثل طه حسين، وأما مصيره في الآخرة فلا نستطيع أن نحكم عليه، فلسنا بحكام على مصائر الناس الذين ذهبوا إلى الله عز وجل، وإنما أحكامنا في الدنيا، والله يتولى سبحانه وتعالى عباده، ولكن نشهد أن الكافر في النار وأن المؤمن في الجنة. أما مثل طه حسين والذي سماه الغرب عميد الأدب العربي ولا يستحق هذه التسمية ولم يقلها بجدارة، وهو الذي ألغى الأدب العربي وشوهه، فنحيله إلى الله ولا نحكم عليه في جنة ولا في نار. لكن يقول فيها على هامش السيرة ويسمي أبا بكر وعمر الشيخان، ثم له عنوان الفتنة الكبرى، له كتاب على هامش السيرة والفتنة الكبرى والشيخان في الأدب الجاهلي، الشعر الجاهلي، الأدب الجاهلي، لكنه حول العنوان. يقول وقد أراد بتضليل هذا إثارة الفتن بين المسلمين، وقد شكك في كتاب هامش على هامش السيرة، ولكم أن تراجعوه، بقصص السيرة النبوية جملة، واعتبرها مع قصص الغزوات والفتوحات الإسلامية خزعبلات وأسطورية أقرب منها إلى الحقائق. وقال إن الأدباء اخترعوها والقصاصون ابتدعوها ولم يكن لها أصل، وهي من المهاترات والمزايدات التي ينبو العقل عن فهم بعضها أو عن الرضوخ لها، والمنطق المستقيم لا يرضاها، وأساليب التفكير العلمي على حد زعمه لا يمكن أن تؤمن بها. واقرأ مقدمة كتاب على هامش السيرة ترى العجب، فبعد أن يشبه قصص السير والغزوات بأساطير الإلياذة يقول فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة ولم تحفظ في صورة بعينها، وإنما قصها الرواة في ألوان من القصص وكتبها المؤلفون في صنوف من التاريخ. وكل مثل ذلك في السيرة نفسها، فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية وكتبوها من الإلهام، فصورهم صورا مختلفة تتفاوت بين القوة والضعف والجمال الفني إلى آخر ما قال. وعلى هامش السيرة يشكك بقصص وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبدر وأحد ويشكك النوايا ويتهم نوايا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أما الكتاب الذي أسماه في الشعر الجاهلي فقد هاجم فيه عقيدة المسلمين، فتراه يعلن في الصفحات الأولى من كتابه أن قصة إبراهيم وإسماعيل في القرآن لا تكفي عندنا ليثبت وجود إبراهيم وإسماعيل التاريخ. يقول أنا أشكك في وجود إبراهيم وإسماعيل، شخصيتان اسمهما إبراهيم وإسماعيل فيها نظر، ولا يكفي القرآن ولا السنة ولا التوراة ولا الإنجيل أن تذكر لنا إبراهيم وإسماعيل، قد تكون مفترى مثل قصة جحا. هكذا يقول. وحينما هاجم علماء الأزهر طه حسين لأنه طلب أن يدخل في الأزهر فامتحنوه فرتب في الامتحان في القاعة الكبرى ضحى، فخرج وتعلم الأدب في الغرب وألف كتيبا اسمها ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، ساعة في الضحى بين العمائم واللحى واللحى. هاجم في علماء الأزهر هجوما بذيئا وبادر إلى وقد اجتمع علماء الأزهر لما أخرج كتابه في الشعر الجاهلي فبدأوا بتكفيره وقالوا لو اعتقد ما كتب فقد كفر، فبادر إلى تغيير عنوان الكتاب وسماه في الأدب الجاهلي، ولكنه لم يغير شيئا من السموم والكفر من داخل الكتاب، وقد تصدى للرد عليه عدد من العلماء والأدباء الفضلاء مثل شيخ الأزهر محمد الخضر حسين ومصطفى صادق الرافعي في تحت راية القرآن ومحمد أحمد الغمراوي في النقد التحليلي وأنور الجندي ومحمد مهدي الإسلامبولي. ولك أن تنطق الإسلامبولي وغير هؤلاء. ومنهم عبد الحميد جودة السحار صاحب كتاب أبي ذر الغفاري، واستقطع ناصرها وأخذها وسرقها من طه حسين ومن كتاب عيان الشيعة للآملي وعيدهم على ما قالوا وثبت قضاياهم. ومنهم قدري كالعجي في كتاب أبو ذر الغفاري أول ثائر في الإسلام، وكان هذا الكتاب ضمن سلسلة ألفها القلعجي تحت عنوان أعلام الحرية. وفي هذا الكتاب يجعل دور ابن سبا في التأليف على عثمان صحيحا وسليما ومشكورا. الرابع علي ناصر الدين الذي سمى نفسه صاحب قضية العرب، فألف كتابا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد حذى حذو من سبقه في التهجم على عثمان الخليفة الراشد. الخامس صلاح الزام الذي أطلق على نفسه اسم صاحب الشباب المغنى، ألف كتاب عن أبي ذر رضي الله عنه ملأه بالكذب والبهتان وحق على الصحابة وهو يحمل حفظا بلا شك. السادس خالد محمد خان وهو كاتب مصري معروف ولا زال حيا، نسأل الله أن يزيده هدى أو أن يهديه أولا. ويحتاج خالد محمد خالد إلى مقالة طويلة يتبرأ مما كتب في أول عمره. صاحب كتاب رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سمى أبا ذر رضي الله عنه في كتاب رجال حول الرسول زعيم المعارضة وعدو الثروات، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه في عنوان الكتاب، بل جاء مجردا من ذلك وكان يردد محمد والمسيح وإن محمد وإنسانية محمد وحب محمد وتربية محمد. ويكفي أن تنظر في بعض عناوين كتبه مثل معا على الطريق محمد والمسيح، يريد أن يقرب وجهة المسيحيين من المسلمين. إنسانيات محمد كما تحدث الرسول، رجال حول الرسول، أبناء الرسول في كربلاء، عشرة أيام في حياة الرسول، خلفاء الرسول، هكذا يعنون لكتبه. وبالمناسبة فإن الأستاذ خالد محمد خالد كان في أول عمره يؤمن ببعض النظريات الاشتراكية ويؤيدها، ويكتب في الصحف المصرية يرحب بها، وهو الذي قال في تأليف ستالين صبت حيا وميتا يا رفيق جوزيف ستالين، صبت حيا وميتا يا رفيق جوزيف ستالين يناديه لما مات ذاك في موسكو، أبنه ونعاه في عمود كبير والصحيفة موجودة ومحفوظة، يقول صبت حيا وميتا. وهذه الكلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام لما قبله، وقال قد تحين ميتا يا جوزيف ستالين هذا المجرم عدو الله الملحد الذي أباد الشعب الروسي وسحق أبناءه بالحديد والنار. وهو صاحب مواهب خاصة عن خالد محمد خالد، حصل على شهادة العالمية من جامع الأزهر في نهاية الأربعينيات بعد أن عاش سنين دراسته في هيئة أزهرية كاملة، وكان عنده لحية على في وجهه، ولكن ذهبت، لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، وكان عنده جبة ولبس بعد البنطلون، ولبس البنطلون جاهز لكنه تشكل بعد الأربعينيات، وكان عنده قطان وعمامة على رأسه، ولكنه خلع العمامة فيما بعد ثم تبدلها بغيرها من الهيئة الإفرنجية الحديثة، وسمح بنشر مقابلة صحفية جرتها معه مجلة الكواكب زينت بصورته وهو يراقب امرأة. نسأل الله أن يحفظنا وإياه وأن يهديه. ظهر على الساحة الأدبية عام 1949 كأحد الكتاب اليساريين بكتابه من هنا نبدأ، وقد رد عليه الكتاب المسلمون وغضبوا لله وخرجوا بأقلامهم في صبيحة غداة يوم واحد مشهود عند الله عز وجل من الانتصارات عليه وبكتوه. وقد أحدث الكتاب ضجة في الأوساط الدينية والأدبية لجرأة الكاتب على القيم السائدة وعلى الأزهر وعلى علماء وعلى علمائه، فصدر الكتاب من الأسواق وسحب متهما صاحبه بالكفر. ثم ما لبث الأستاذ خالد محمد خالد أن استصدر حكما من المحكمة المصرية بالإخراج عن الكتاب من الكفر بدعوى حرية الفكر. ثم أكثر من الكتابة وأصدر كتب أخرى له، كتب مواطنون لا رعاية يعرض فيها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فقال نحن مواطنون لسنا رعية، لأن الرعية عنده مثل الغنم، يقول نحن مواطنون فقط لسنا بغنم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، والذي أتى باحترام الإنسان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رفع قدره محمد صلى الله عليه وسلم، وله الديمقراطية أولا، وله كتاب الدين في خدمة الشعوب أو في خدمة الشعب، وله هذا أو الطوفان لكي لا تحرزوا في الأرض، ونشر مقالا في جريدة قاهرية كبرى عام 1950 أبن في طاغية روسيا كما مر معنا ومستعمرات يا رفيق جزيرة ستالين بعنوان عريض قائلا قلت حيا وميتا يا رفيق، وعلى إثر نكسة 1967 وهي هزيمة يسمونها نكسة هزيمة، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب، وقاتلت دون الأبواب صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا، هم يفرشون لجيش البغي أعينهم ويدعون وجوبا قبل أن يثبوا، اللامعون وما شعوا وما غربوا، لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم هوى إلى بابك الخدمي ينتسبوا. وكانت الهزيمة أمام دولة اليهود وأمام العجوز المسنة الهالكة المهترية جولدا مائير التي ضحكت على الزقون. وكتب خالد محمد خالد لأنه اعتدل في فكره وعدل في أساليبه فالله أعلم، وتبقى عليه الكلمات الأولى لابد أن يتخلى منها ويتبرأ إن كان صادقا في توبته، ونسأل الله أن يكون صادقا، فإنه كاتب ذكي ومبدع إذا أراد أن يكتب وأحفاظ في أسلوبه وفي قلمه رشاقة، فإن كان كما قيل عنه فليتخلى عن كتبه، فإن أهل السنة قالوا لابد لمن أساء إذا تاب أن يعود عن إساءته وعن كتاباته وأن يتبرأ عن شعره وعن غنائه وعن حياته الأولى. نماذج من أغلاق واختراعات فيليب حتى وفي التاريخ الإسلامي، وهو أمريكي الجنسية ويسمونه في بعض الضوابط فيليب حتي وحتي بكثر الحاء، ومنهم من ينطق حتى وقرأها الجمهور حتي. له تأليف أصول الدولة الإسلامية، تاريخ العرب، تاريخ سوريا وفلسطين، ومن اختراعاته قال في تاريخ العرب ولقد تزوج النبي من نحو 12 زوجة بذات الحب والشهوة أخذ الله ذاك الكاتب، ثم صار على هذا المنوال وقال ليس محمد إلا بشر ومعجزته الوحيدة هي إعجاز القرآن، وقال لعل مباعثة ببكر كانت مطابقة لمشروع دبر بليل بين عمر وبينه وبين أبي عبيدة أن يقتسم الخلافة والملك، الثلاثة يقتسمون الملك. سبحان الله، الذي لا يجد واحد منهم خبز الشعير في الليل يقتسمون الملك. بعد الأذان نكمل. من أغلاط سيد حتي يقول إن عمر جعل الدستور العسكري الاشتراكي سمو للعروبة كما ضم للمؤمن الآجمي درجة أسمى من غير المؤمن، وقال عن الفتوحات الإسلامية لم تكن الحماسة الدينية بل الحاجة الاقتصادية التي دفعت لمعاشر البدو الذي تكونت منهم أكثر جيوش الفتح إلى ما وراء تخوم البادية للأراضي الفصلة بالشمال. وقال عن خلافة علي، وكانت مشكلة علي الأولى هي التخلص من منافسيه في الوظيفة الكبرى الخلافة، كانوا يتكلم عن أمتي ومحيطي ما يتكلم عن أناس أرادوا الله بأعمالهم. وادعى أن السبب الذي دفع عائشة رضي الله عنها للخروج ضد علي هو حادثة الإفك، لأن علي نالها في الإفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو من الشياطين. ومعنى بروك المان مستشرق ألماني له كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية من الاختراعات في كتابه هذا في حديثه عن الكعبة المشرقة قال: وفي ركنها اليماني الشرقي الحجر الأسود الذي هو في حق أقدم وثن معبود هناك. وقال عن مدى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم: إن العقيدة في الله كانت تملأ قلبه أكثر فأكثر، وقد جعلته يرى أن الآلهة الأخرى لا وجود لها، فألغى الآلهة التي كان يؤمن بها في شبابه وجعلها إلها واحد لا إله إلا الله. وقال: ومباهج الجنة هذه تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم وكأنها خيالات. وقال: ودع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مكيف لتشريع الصيام، وأراد بصيامه أن يرضي اليهود الذين جاوروه في المدينة، وهو الذي اخترع الصيام من نفسه. ويقول في حروب الردة: فإذا أنه لم تلبس أن اجتاحت بلاد العرب بأكملها ردود الردة، ولم يكن للدوافع الدينية في ذلك دور يذكر، وإنما أريد فقط التخلص من سلطة حكومة المدينة غير المريحة والديكتاتورية. ويرجع السبب في قتل خالد بن الوليد بأنه اشتهى زوجة مالك بن نويرة فقتل زوجها ليتزوج زوجته. ويقول إن عثمان أخلور خراطيطي هذا الذي عادل به نقض الخلافة والبيعة ومن مفترياته. ويقول إن الطقطقة العلمانية، يعني الطقطقة التي دخلت على عثمان، هي التي جعلته ينحرف عن علي بن أبي طالب، لأن علي يريد أن يلغي اعتبارات عثمان. انظر الكلام. ومن مفتريات غيرهما من المستشرقين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه إلى سوريا مرة، وتعرف في بصرة على راهب الأسطوري وتلقى منه علم التوراة. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر للتجارة ورأى بحيرة الراهب وراه، لكن ما تعلم فمعاذ الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأما المستشرق جوزي سحير فهو يهاجم القرآن الكريم ويقول فيه تناقض عجيب، فبينما يأتي بالقصة يناقضها في موضع آخر، فليس القرآن متجانس وليس فيه وحدة خيالية ولا منهجية ولا تخرج فيه بقصة أو بقضية كاملة أعوذ بالله. وقال مستشرق آخر هرم ألماني: هرم الإسلام حق المرأة حيث أعطاها نصف نصيب الرجل من ميراث، وجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع، وجعل الطلاق بيد الرجل، ومنح الرجل سلطة ليست المرأة فحرمها كثيرا من الحقوق التي يتمتع بها الرجل. وقال مستشرق نوير متساءل: لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النساء كلهن؟ إنها الشهوة الجنسية أعوذ بالله. وقال حاونت: إن الإسلام جمد المسلمين بعقيدة القضاء والقدر. وقال بروك المان: إن الحج مؤتمر الإسلام له فوائد، ولكن ما زالت فيه طقوس وثنية، ومن أهم الكعبة وتقدير الحجر الأسود، وهذه أمور وثنية. ومن المؤرخين المغرضين المتهالكين المحترفين النصراني جورجي زيدان وهو لبناني، فإنه قد تلى قلمه خبزا وحقدا على الإسلام. شخصيته صنعته المدارس التبشيرية في لبنان، رجل استخبارات بريطانية، علاقات وثيقة بالمستشرقين، ولذلك فإنه كان يردد مقولاتهم وافتراءاتهم. أسماء رواياته: فتاة غسان، عذراء قريش، 17 رمضان، غازة كربلاء أو كربلاء، الحجاج بن يوسف، فتح الأندلس، شار وعبد الرحمن، أبو مسلم الخراساني، العباس أخت الرشيد، الأمين والمأمون، أحمد بن طولون، عبد الرحمن الناصر، فتاة الكيروان، صلاح الدين الأيوبي، شجرة الدر، الانقلاب العثماني، إلى غير ذلك من العناوين التي هاجم فيها الإسلام والذي ثار حفظه في كتبه. وأنا أحذر من مقالاته ومن كتبه، فهو من أعداء أعداء الإسلام، وقصصه وتمثيلياته ومسرحياته كلها سخط ورقاعة، يريد أن يهون من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتبره في مجموع كلامي أنه أعرابي بسيط أتى يريد الملك في جزيرة العرب. هذه بعض القضايا، وبقيت مسألة وهي أنني أحذر من بعض الكتب مثل دائرة المعارف الإسلامية، فقد صدر بعدة لغات حية يعاد طبعها في الوقت الحاضر، وقد ظهر بعض أجزاء الطبعة الجديدة، ومنها كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية، دائرة معارف الدين والأخلاق، المقالات المتعلقة بالمسلمين، دائرة معارف العلوم الاجتماعية، دراسة في التاريخ من تأليف توينبي، حياة محمد من تأليف مير، الإسلام من تأليف يوم، دين الشيعة من تأليف مستشرق ألماني، تاريخ شارق الكبير من تأليف القس يوهانس، الإسلام ظهر بالفرنسية من تأليف هنري لامانس، الإسلام تحدي للعقيدة ظهر بالإنجليزية من تأليف المبشر زويمر، دعوة المئذنة ظهر بالإنجليزية من تأليف كين كراس، الإسلام اليوم بالإنجليزية من تأليف آر بري، ترجمة القرآن الترجمة الإنجليزية من وب آر بري وهو مختلط مختلف، تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي ظهر بالألمانية، تاريخ العرب ظهر بالإنجليزية وطبع عدة مرات وبالعربية من تأليف فيليب حتي، اليهودية بالإسلام ظهر بالإنجليزية من تأليف إبراهام كاش، عقيدة الإسلام ظهر بالإنجليزية من تأليف مستشرق ألماني، الحلاج الصوفي من الشهيد في الإسلام تأليف لوي، الحرب والسلام في الإسلام من تأليف مجيد قدوري، إلى غيرها من الكتب التي أحذر منها الناشئة والشباب إلا من وثق من نفسه رشدا وعلما وثقافة. أيها الإخوة، هذه أغلاط في التاريخ، والذي أريد أن ألخصه في كلمات: أولا، أن التاريخ الإسلامي لا زال بحاجة إلى إعادة صياغة. الثاني، أن أقرب التواريخ عندنا الآن تاريخ الإسلام للذهبي الحافظ العدل الإمام الثقة، فإنه مؤرخ الإسلام وهو أقرب تاريخ إلى الصواب، تاريخ الإسلام للذهبي. الثاني، تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ونحو هذه الكتب، وإن أعظم وثائق في التاريخ لهو القرآن الكريم ثم كتب السنة. منها أن علينا أن نتثبت من الروايات التي يكتبها مثل هؤلاء الكتبة من المغرضين أو ممن تتلمذ على المستشرقين أو ممن يحمل فكرا معاديا للإسلام كملاحدة العرب وماركسي العرب وقومي العرب وبعثي العرب وثوري العرب، وهؤلاء فإن علينا أن نعلم أنهم لن ينصحوا لله ولا رسوله في كتابة التاريخ. ثم إن نطالب أنفسنا بقراءة سيرة عليه الصلاة والسلام من كتب السنة الصحيحة ونعرضها على أهل العلم. ثم إني أطالب الجيل إذا رأوا مقولة مشوهة أو مستغربة فإن عليهم أن يراجعوا أهل العلم في ذلك ويستشيرونهم في صحتها وفي ثبوتها ولا يشرونها في الناس. ونطالب أيضا بالكتب هذه الواردة عن صبات كما يزيد هؤلاء كتب أهل الإسلام ولا يسمحون بنشرها، وأن تزال من أفكار الأمة ومن ضمائر الجيل حتى يبقوا على صفاء عقدي وفكري ومنهجي ويكونوا على استقامة تامة. الأغلاط كثيرة، وربما يكون هناك أوهام وموضوعات تعرض إن شاء الله تفصيلين ان هذا اشبه بعموميات. ونسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه. قبل ان انتهي هناك قضيتان. القضيه الاولى، اليوم هذا المنصرم هو يوم 8 فيما ظهر لكثير من العلماء، ليس يوم 9، فمن اراد ان يصوم فليصوم غدا وبعد غد، او بعد غد وبعده، التاسع والعاشر والعاشر والحادي عشر. ولا يظن من صام اليوم انه خسر، بل قد باعد الله وجهه عن النار 70 صيفا. فهنيئا لمن صام اليوم، ولا يظن انه ندم على ذلك، ولا ياتينا بقصه الاعراب التي كررناها كثيرا ولا باس من تكرارها. اعرابي مرض له حمار، فنذر وعاهد الله ان شاف الله حمارا ان يصوم 7 ايام، فشاف الله حمارا، فلما صام السبعه، فلما شاف الله الحمار صام 7 ايام، فلما انتهت السبعه مات الحمار، فقال يا ربي تفعل كذا، لماذا ما موت الحمار قبل ان اصوم؟ والله لاحتسبنها من رمضان. فصام رمضان 23 يوم، ذكرها ابن الجوزي في الحمقى والمغفرين. هذه مسألة، فلا يندم أحد ولا يحتسبها من رمضان هذا اليوم، بل يحمد الله على أن عانه على صيام هذا اليوم، لأني رأيت بعض الناس لما قلت اليوم 8 قال الله المستعان، يعني لأنه صام اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فغدا 9 وبعد غد 10. القضية الثانية، أيها الإخوة، عندي موضوع عرض علي من بعض الأخيار عليه ديون، والمؤمن مبتلى وله متطلبات، وقد اطلعت على أحواله وأصيب بحادث سيارة هذا اليوم، أذهب الحادث سيارته ونجا هو وأهله وليس عنده شيء. فقضية أن مساعدة المسلم، وأنا لا أذكر اسمه فهو متعفف، لكن قضية أن نقف مع المسلمين وأن نقدم العون لهم أمر مطلوب وواجب شرعي. فمن عنده خير وأراد أن يساهم في الخير، فيجد بعض الإخوة له بالمرصاد عند الباب إن شاء الله. هذه قضايا. أما الأسئلة هذه الليلة فإن أظن أنها سوف تكون بعيدة، لأن موضوع الحديث كان غريبا أو بعيدا عن المسار المعهود. يقول أريد أن تنوه بكتاب السيف اليماني على أبي الفرج الأصبهاني الوليد العظمي، وهذا كتاب لا بأس به، أخرج الخزعبلات أو نبع عن الخزعبلات التي في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. هل سوف يكون في الصيف محاضرات؟ إن شاء الله على هذا الجدول. وهنا بعد كل فجر جلس في هذا المسجد لطلبة العلم، وبعد كل مغرب لطلبة العلم ليليا يدرس فيها الطحاوية وصحيح البخاري والعمدة في الفقه وبلوغ المرام وجامع العلوم والحكم والفتح الرباني. والله الموفق. هل الحديث عمار تفسيرك الفئة الباغية صحيح؟ نعم صحيح. كيف توصي مدرس التاريخ في مدارسنا؟ أوصيهم بتقوى الله، وأوصيهم كذلك أن يعرضوا التاريخ الإسلامي عرضا إسلاميا مؤمنا، وأن يربطوا بين الكتاب والسنة وبين التاريخ، فإن في التاريخ عبر لمن أراد أن يعتبر، ولا يلقونه معلومات مجردة على الجيل فحسب. هذه أهم القضايا في هذا الدرس هذه الليلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعون والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.